بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيه يرتبط بالبحث السابق في التنبيه الأول في الفرض الثالث المتقدم. ذكرنا أن السيد الشريف ذكر بأنه الصحيح ما ذكره المحقق العراقي من موضوع التعارض بين الاستصحابين اللهم إلا أن يقال، وذكر بأنه هذه قضية أن الأمر إذا دار بين التخصيص العام أو تقييد المطلق فيتعين الثاني ويبقى العام على عمومه. وفي المقام مثلا يدعى وجود دليل عام من أدلة الاستصحاب فيه عموم يشمل الأفراد وفيه إطلاق يشمل حالات الأفراد. هو ماذا ذكر؟ ذكر بهذا الشكل بأنه في هذه الحالة يعني يجري استصحاب عدم نبات اللحية ولا يجري استصحاب حياة زيد. لماذا؟ لأنه استصحاب عدم نبات اللحية يشمله العموم، فرد من أفراد العموم، العموم باقي على حاله، فالآن رفع اليد على العموم، ومقتضى عدم رفع اليد على العموم هو شمول الاستصحاب عدم نبات اللحية. ويتعين تقييد استصحاب الحياة بإخراج هذه الحالة منه، وهي حالة ماذا؟ حالة إثباته لأثر الواسطة، يعني لوجوب التصدق فإن خرج منه، فبالتالي يجري استصحاب عدم نبات اللحية ولا يعارضه استصحاب حياة الزيد، لأن استصحاب حياة الزيد بحسب الفرض بعد فرض التقييد لا يثبت به وجوب التصدق حتى يكون معارض لاستصحاب عدم نبات اللحية. هكذا قال. كان أكو إشكال لي وهو أنه لماذا لا نعكس؟ لماذا لا نعكس؟ لنقل بأنه مقتضى العموم هو شمول لاستصحاب حياة زيد، ونقيد استصحاب عدم نبات اللحية نقيده بحالة من الحالات. لماذا لا نعكس؟ فنلتزم بجريان استصحاب استصحاب حياة زيد، لأن العموم باقي على حاله فهو يشمل كل استصحاب، وهذا استصحاب فيشمله العموم، دليل الاستصحاب يشمله بعمومه، ولا يعارضه استصحاب ماذا؟ عدم نبات اللحية. ليش؟ لأننا قيدنا استصحاب عدم نبات اللحية وأخرجنا منه حالة نفية لوجوب شنو؟ تصدق. حالة من حالاته، خلنا نقيد هاي الحالة. واضح يا أبوي أن العكس، ليش هذا أولى من هذا؟ لماذا؟ يعني نقيد استصحاب حياة زيد ونجري استصحاب عدم نبات اللحية. لماذا لا نعكس؟ نقيد استصحاب عدم نبات اللحية بأن نقول هذا نرفع اليد عنه في حالة من حالاته، وهي حالة ماذا؟ حالة عدم إثبات، عدم نفي لوجوب التصدق، فيجب استصحاب حياة زيد ولا يعارضه استصحاب عدم نبات اللحية، لأن استصحاب عدم نبات اللحية بعد فرض التقييد لا يثبت به نفي وجوب التصدق حتى يكون معارض لاستصحاب حياة زيد. شنو الموجب لترجيح هذا على هذا؟ يعني تقديم استصحاب عدم نبات اللحية على استصحاب حياة زيد، وذلك بإجراء التقييد في استصحاب حياة زيد. ولماذا لا يوجد التقييد في استصحاب عدم نبات اللحية؟ كان هذا السؤال. هذا إشكال وارد، لولا أن السيد الشهيد هو اللي فرض هذا الفرض دفعه هو بأن افترض في أصل المسألة هو وجود أثر آخر لاستصحاب حياة زيد، افترض وجود أثر آخر لاستصحاب حياة زيد غير وجوب التصدق، فكأن استصحاب حياة زيد تكون له حالتان، فيمكن فيه التقييد بأن نخرج منه حالة واحدة وهي حالة إثباته لوجوب التصدق، بينما استصحاب عدم الباطل هي ما لها حالات متعددة، له حالة واحدة، له حالة واحدة ويجنه وأنه ينفي وجوب التصدق، عدم نبات اللحية، عدم نبات اللحية ينفي وجوب التصدق، هاي حالة واحدة، ما له معنى قيد، ما يكون قابل للتقييد، ليس له حالات متعددة حتى يكون قابل للتقييد، هي له حالة واحدة، فكأن استصحاب حياة زيد متيقن جريانها، متيقن جريانها. بينما استصحاب عدم هات اللحية ليس هكذا، بعبارة أكثر وضوح وأنه أكو إطلاق في جانب استصحاب حياة زيد فيكون قابل للتقييد، إطلاق أحوالي يكون قابل للتقييد، بينما استصحاب عدم هات اللحية ليس له إلا حالة واحدة وهي حالة عدم نفي لوجوب التصدق، فإذا أخرجنا منه هذا الحالة معناه إسقاط الاستصحاب أساسا، ولذا الأمر يدور بين أن نلتزم باستصحاب عدم نبات اللحية بأن نلتزم باستصحاب عدم نبات اللحية ونلتزم بجريانه، وبين أن نقيد إطلاق استصحاب حياة زيد بأن نقول استصحاب حياة زيد ما يشمل هاي الحالة وهي حالة إثبات الوجوب التصدق، لكن يبقى إلى شنو؟ إلى حالة أخرى يثبت بها أثر آخر. هذا التنبيه يرتبط يعني على الفرض الكلام المتقدم. الآن نجي إلى التنبيه الثاني اللي دخلنا به. التنبيه الثاني كان هو ما ذكر الشيخ الأنصاري من استثناء حالة خفاء الواسطة من الأصل المثبت، فقال بأنه نلتزم بأن الأصل المثبت ليس حجة، لكن نستثني من ذلك ما إذا كانت الواسطة خفية. الواسطة خفية المقصود بها هذا، ما إذا فرضنا أن العرف بنظره المسامح يرى أن أثر الواسطة هو أثر لنفس المستصحاب، الأثر الشرعي المترتب على الواسطة يراه أثرا علما أثرا لنفس المستصحاب. لماذا يراه أثر المستصحاب؟ لأن الواسطة خفية، لأن الواسطة خفية، موجودة الواسطة لكنها لما كانت خفية وغير واضحة فكأن العرف يرى أن أثر الواسطة يعد أثر الواسطة أثرا لنفس الشنو؟ لنفس المستصحب، يعده أثرا لنفس المستصحب، بحيث يكون عدم ترتيب هذا الأثر بنظر العرف المسامحي يعد نقضا لليقين بالشك، وما عدا يقين بالواسطة، في فرق الكلام ما في يقين بالواسطة، في يقين بالمستصحاب، لكن لما كان العرف يرى أن أثر الواسطة أثر للمستصحاب فيكون رفع اليد عن هذا الأثار كأنه نقض لليقين بالشك، فيكون مشمول لأدلة الاستصحاب، فكان أدلة الاستصحاب تأمر بترتيب هذا الأثار، فيصح ترتيب هذا الأثر عندما تكون الواسطة خفية ولا يكون من الأصل المثبت الذي نقول بعدم حجيته. قلنا أن الشيخ الأنصاري مثل لذلك بمثالين أعتقد ذكرناهما في الدرس السابق، المثال الأول ذكرناه وهي استصحاب بقاء رطوبة النجاسة لإثبات تنجس الملاقي، تنجس الملاقي، في حين أن تنجس الملاقي ليس من آثار رطوبة النجاسة، ومن آثار سريان الرطوبة المن إليه، وهي واسطة، واسطة، لكن واسطة كثيرة. مثال ثاني الذي ذكر استصحاب عدم دخول الشهر، نستصحب عدم دخول يوم الشك ما ثبت الهلال، نستصحب عدم دخول شهر شوال ونحكم على يثبت على ضوء أن اليوم التالي هو يوم العيد، يوم الآخر مو يوم الشك، يوم الآخر يكون هو ماذا؟ هو يوم العيد، مع أن كون اليوم الآخر يوم عيد مو من آثار عدم دخول شوال، أو قل بعبارة أكثر وضوح بقاء شهر شنو رمضان، مو من آثار، هو من آثار دخول شوال. نعم لما كان دخول شوال لازم بقاء شهر، عدم بقاء شهر رمضان إلى يوم الشك، لازم بقاء شهر رمضان إلى يوم 30 أن يكون اليوم الآخر شنو وأول أيام شنو شوال، لازمه هذا، ليس من آثار عدم دخول شوال أن اليوم الثاني هو يوم العيد، عدم دخول شوال يعني بقاء شهر رمضان، ليس من الآثار الشرعية لبقاء شهر رمضان أن اليوم الثاني هو يوم العيد، لا، وإنما أكو واسطة في البيان خفية هي اللي يترتب عليها هذا الأثر، وهو كون اليوم الثاني يوم التالي يعني اليوم الآخر بعد يوم الشك هو يوم العيد، وهذه الواسطة هي شنو؟ وأنه دخول شهر شوال، دخول شهر شوال، إذا دخل شهر شوال معناه اليوم الآخر بعد دخوله يكون هو يوم شنو؟ يوم العيد. فكون الغد يوم الثاني بعد يوم الشك ويوم العيد ليس من آثار عدم دخول شوال المستصحب أو بقاء شهر رمضان المستصحب، وإنما لازم بقاء شهر رمضان إلى يوم الشك أن يكون اليوم الثاني هو شنو؟ يوم العيد، وأول أيام شنو؟ شوال. قل هنا لما كانت الواسطة خفية حينئذ يثبت باستصحاب عدم دخول شوال، يثبت أن اليوم الآخر هو شنو؟ أول أيام الشهر الآخر شهر شوال، يعني هو يوم العيد، لكون الواسطة خفية، مع أنه بالدقة لا لازم يتوسط في البين، والأثر الشرعي يترتب على هذا اللازم مو على المستصحب. هذا مثال ثاني ذكره. من أمثلة الواسطة الخفية اللي ذكرت في كلامه هو هاي مسألة استصحاب عدم الاتيان بالصلاة إلى آخر وقتها، يشك في أنه جاء بالصلاة أو ما جاء بالفريضة فيستصحب عدم الاتيان بها إلى آخر وقتها، شي يرتبون عليه؟ يرتبون عليه وجوب القضاء، يرتبون عليه وجوب القضاء، مع أنه بالدقة وجوب القضاء ليس من آثار عدم الاتيان بالفريضة في وقتها، وإنما من آثار شنو؟ الفوت يسموه، بناء على أن الفوت أمر وجودي غير عدم الاتيان. نعم هو لازم عدم الاتيان، فاستصحاب عدم الاتيان في الفريضة إلى آخر وقتها لازمه فوت الفريضة، ما جاء الفريضة إلى آخر وقتها، إذا فاتته الفريضة، فإذا صدق الفوت يترتب وجوب القضاء، لأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت، هي واسطة. مرة نقول أن الفوت انفسر كما أكو رأي يقول أن الفوت هو عبارة عن عدم الاتيان، هذا الكلام ما يجري، استصحاب يجري صحيح ويترتب عليه وجوب القضاء لتحقق موضوعه بالاستصحاب، وهو شنو؟ عدم الاتيان، مفسر الفوت بأنه أمر عدمي مو أمر وجودي وعبارة عن عدم الاتيان، هذا مو أصل مثبت هذا، لكن بناء على أن الفوت اللي هو موضوع وجوب القضاء أمر وجودي وأنه لازم لعدم الاتيان اللي هو المستصحب، هنا مقتضى القاعدة أن هذا أصل مثبت، فلا يثبت باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة إلى آخر وقتها لا يثبت وجوب القضاء، لأنه أصل مثبت لكن لما كانت الواسطة خفية، الواسطة لما كانت خفية، فالعرف يرى أن أثر الواسطة اللي هو وجوب القضاء هو أثر للمستصفى، يعني أثر لعدم اتيان. هذا هو مثل له بهذا المثال. زين، الأمثلة كثيرة تذكر في محله. المحقق الخراساني أضاف في الاستثناء، يقول مو فقط نستثني من الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفية، لا، نستثني حتى ما إذا كانت الواسطة جلية وواضحة جدا، هذا أم لابد من الاستثناء ونلتزم بحجية الاستصحاب في ذاك الموضع. مقصودة من الواسطة الجلية هو ما إذا كان اللزوم بين الشيئين شديد جدا جدا، بحيث أن العرف يرى أن هذا التلازم بين الأمرين ثابت حتى ظاهرا، حتى تنزيلا هو ثابت، مو فقط هو تلازم واقع بينهما، وتلازم بين شيئين واقعي، هذا واقع، إن شيئان متلازمان واقعا. العرف نظرا لكون اللزوم شديد جدا يرى أنه أكو تلازم بينهما حتى ظاهرا، بمعنى أن التعبد بأحدهما هو تعبد شنو بالآخر، تعبد تنزيل مو واقع، أن التعبد بأحدهما هو تعبد بالآخر. لماذا؟ لكون اللزوم بينهما لزوم شديد جدا، ومثلوا له بوجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، بينهما وجوب المقدمة ملازم لوجوب ذي المقدمة واقعا وظاهرا، كما أن وجوب المقدم وجوب ذي المقدمة واقعا يستلزم وجوب المقدمة وجوب ذي المقدمة ظاهرا، ظاهرا أيضا يستلزم وجوب شنو المقدمة ظاهرا، فتلازم بينهما واقعا وظاهرا. ولهذا التلازم بينهما حتى في مرحلة الظاهر يعد الأثر المترتب على اللازم يعد أثرا لهما، الأثر المترتب على اللازم يعد أثرا لكل منهما، يعني لللازم وللملزوم، الأثر المترتب على اللازم يعد أثرا لكل منهما. ليش؟ لأن هناك تلازم شديد بينهما، بحيث التفكيك بينهما حتى في مرحلة الظاهر هو مثلا غير ممكن على الأقل بنظر العرف، التفكيك بينهما حتى في مرحلة الظاهر، بحيث التعبد بهذا دون هذا ما يصير، فضلا عن أن التفكيك واقعا غير ممكن بينهما، ظاهرا أيضا غير ممكن بينهما للتلازم الشديد فيما بينهما، فيكون التعبد بأحدهما تعبد بالآخر، واضح. والأثر لللازم يعد بنظر العرف أثرا لكل منهما، أثر لللازم وأثر للملزوم، هذه الواسطة الجلية يعبر عنها. مثل صاحب الكفاية المحقق الخراساني الواسطة الجلية بمثالين. مثال الأول مسألة التضاير، أبوة وبنوة وأخوة، تقدم تأخر، يقول متلازمة أبوة والبنوة متلازمان متضايفان متلازمان، والتعبد بأحدهما لابد أن يكون تعبد لماذا بالآخر، فإذا فرضنا أن الشارع حكم بأبوة زيد لخالد، أكو حكم أيضا ببنوة خالد المن بنوة خالد لزيد، حتى تثبت البنوة بمجرد الحكم بماذا بالأبوة، تثبت البنوة وتترتب آثار البنوة على من عليها، تترتب آثار البنوة على من على، مع أنه التعبد اللي وردنا هو فقط بأبوة زيد لخالد، لكن هذا يكفي في إثبات ماذا؟ بنوة خالد لزيد. ويمكن حينئذ ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على بنوة خالد لزيدين. ونفس الكلام بالعكس، إذا جرى الاستصحاب لإثبات بنوة خالد لزيد، بنوة خالد لزيد، إذا قررنا جرى الاستصحاب حينئذ نحكم بأبوة زيد شنو؟ بخالد. ونرتب الآثار الشرعية المترتبة على أبوة زيد أيضا لخالد، مع أن الإجراء الاستصحاب لم يجري إلا في ماذا؟ إلا في بنوة خالد لزيد، ولم يجري في أبوة زيد أيضا لخالد. هذا مثال ذكر. المثال الآخر مسألة العلة التامة والمعلول. العلة التامة والمعلول أيضا يكون التعبد بأحدهما تعبد بالآخر نظرا للتلازم الشديد بينهما حتى ظاهرا، فيكون التعبد بالعلة تعبد بالمعلول، والتعبد بالمعلول تعبد بماذا؟ بالعلة. فإذا جرى الاستصحاب في أحدهما خلص، هذا كما هو تعبد بالعلة تعبد أيضا يكون بالمعلول، فيمكن ترتيب آثار المعلول على من بهذا الاستصحاب. هذا يعبر عنه بالواسطة الجلية واضحة. على كل حال، المستثنى بنظر المحقق الخراساني هو موردان: خفاء الواسطة وكون الواسطة شنو؟ جلية. بينما المستثنى بنظر الشيخ الأنصاري من الأصل المثبت هو صورة خفاء الواسطة، يعني لم يذكر جلاء الواسطة. زين، المحقق النايني وتبعه على ذلك السيد الخوي ناقش في هذا الاستثناء، ولكنهم ما حتى خفاء الواسطة الاستثناء الذي ذكر الشيخ الأنصاري يبقى أصل مثبت ولا نلتزم بحجية الاستصحاب فيه، وإن كانت الواسطة شنو؟ خفية. قد تكون الواسطة خفية، خلي يكون العرف عند مسامحة في هذا المجال ويعتبر بأنه أثر الواسطة هو أثر المن للمستصحب. خلي العرف تسامح في هذا المداخل، نظر العرف ليس هو المحكم في هذا المقام. وذكر لتوضيح هذا المطلب ما حاصله، هو أنه تارة نفترض أن الخفاء الواسطة يوجب ظهور في دليل ماذا؟ في دليل الحكم، يوجب ظهور في دليل الحكم، لأن دليل الحكم مترتب على المستصحب، يوجب ظهور في هذا الدليل، لكون الواسطة خفية يكون الدليل الدال على الحكم الأثر الشرعي، يكون الدليل الدال على الأثر الشرعي ظاهر، يكون ظاهر نفس الدليل يكون ظاهر في أنه مترتب على المستصحب، بحيث يدخل في باب الظهورات، يدخل في باب ماذا؟ في باب الظهورات. في مثال مثلنا به مالت استصحاب شنو قلنا؟ المثال الثاني كان كلش واضح استصحابها، لا اللي قبل استصحاب النجاسة، يكون ظاهر الدليل هو دليل التنجس الملاقي، هو يترتب عليه من على الرطوبة يجب افتراض. أو المثال الثالث اللي ذكرناه شنو كان؟ ساتن إيه؟ لا الآخر عدلنا كلش واضح. بحيث نفترض أن العرف دليل القضاء، صحيح دليل القضاء مترتب على الفوت، لكن لكون الفوت واسطة خفية العرف يرى أنه موضوعه هو شنو؟ هو عدم الاتيان بالفريضة، بحيث وجوب القضاء يترتب على عدم الاتيان، ويكون ظاهر في أن موضوعه عدم الاتيان، يكون ظاهر في هذا الشيء، فيدخل في باب الظهورات. إذا فرضنا ذلك يقول المحقق النائب بين هذا خارج عن معنى الكلام، خارج عن معنى، مو أصل مثبت أصلا. هذا قاعد نرتب حكم شرعي وأثر شرعي على موضوعه، لأننا فرضنا أن دليل ذلك الحكم ظاهر في أن موضوعه هو مستصحب، أن هذا الحكم يترتب رأسا عليما على المستصحب إلى حاجة إلى الواسطة. استظهرنا ذلك، كما لو استظهرنا كما قلنا أن الفوت في أدلة القضاء يراد به عدم الاتيان. شلون إذا استظهرنا بأن الفوت يراد به عدم الاتيان، استصحاب عدم الاتيان يترتب عليه وجوب القضاء من دون أن يكون أصل مثبت؟ هنا أيضا بأن نفترض أن العرض بمناسبات الحكم والموضوع بأي شيء كان، استظهر من الدليل أن موضوعه هو نفس المستصحب، وأنه يترتب هذا الحكم والأثر الشرعي على المستصحب رأسا بلا حاجة إلى توصيل شنو هذه الواسطة العقلية، حينئذ لا يدخل في باب الأصل المثبت ويكون خارج عن محل الكلام. كلامنا مو في هذا، كلامنا فيما إذا لم يكن دليل الحكم ظاهرا فيما ذكر، ما بيظهر في هذا، يبقى دليل الحكم ظاهر في أن موضوع الفوت، والفوت معناه شنو؟ أمر وجودي وليس أمرا عدميا، وهو لازم لمن لازم عدم الإتيان بالفريضة إلى آخر وقتها، يبقى هذا نحافظ عليه، ما ظهور في الدليل في أن وجوب القضاء مترتب على عدم الإتيان، ما ظهور، لا، ظاهر الدليل أن عدم أن القضاء مترتب على الفوت الذي هو أمر وجودي. يقول في هذه الحالة كلامكم ما يصح، دعوى أن الواسطة خفية وأن خفاء الواسطة يخلينا نستثني هذا الاستصحاب ونقول بأنه ليس أصل مثبتان، قالوا بأن هذا المحقق النائيني وصديقه كذلك يقول بأن هذا الكلام غير صحيح، وذلك باعتبار أنه العرف هنا ما محكم، نظر العرفي ليس هو المحكم في هذا المجال، لا عبرة لمسامحة العرف في هذا المقام، والنظر العرفي ليس هو المحكم في محل الكلام، وذلك لأن النظر العرفي إنما يكون محكم في تشخيص المفهوم، في اقتناص المفهوم، في تحديد الظهور، عندما نفترض أن الكلام ليس له ظهور، ظهوره غير واضح في الشبه المفهومية، الكلام ليس له ظهور واضح، هنا يكون العرف، نظر العرف محكم في ماذا؟ في فهم النص وفهم الدليل وتشخيص الظهور، يكون هو المحكم النظر العرفي. هذا صحيح، هذا بلا إشكال، لكنه فيما لو فرضنا أنه لا كان الظهور واضح، ماكو إجمال بالدليل، لا في دليل الاستصحاب أكو إجمال، ولا في دليل الحكم الشرعي. دليل الاستصحاب يقول بأنه يرتب الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بلا واسطة عقلية، مفروض يجي، فرغنا عن أنه الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة عقلية أو تكوينية لا يشمله دليل الاستصحاب، فإذا مفهوم دليل الاستصحاب ما بيجمال واضح، وهو أنه رتب الأثر الشرعي المترتب على المستصحب من دون واسطة شنو عقلية، هذا رتبه، أما إذا كان واسطة عقلية ترتبه ما يشمله دليل الاستصحاب، كما أن دليل الحكم الشرعي أيضا ما بيجمال كما فرضنا، ما بإجمال، هو ظاهر في أن موضوع وجوب القضاء في هذا المثال هو شنو؟ هو الفوت، وأن الفوت أمر وجودي وليس أمرا عدميا، يعني قلنا إذا أكو إجمال بالظهور العرف يكون محكم لتشخيص الظهور، أما إذا كان ظهور واضح كما في محل الكلام حينئذ لا معنى لتحكيم النظر العرفي، لا معنى، لا مجال لتحكيم النظر العرفي في مقام التطبيق، النظر العرفي ليس حجة في مقام التطبيق، وإنما هو حجة في تحديد المفهوم وتحديد الظهور عندما لا يكون الكلام له ظهور في محل كلامنا. ماكو إجمال بالدليل، لا في دليل الاستصحاب ولا في دليل الحكم الشرعي، كل منهما فرضنا عدم وجود إجمال فيه، فلا مجال لتحكيم النظر العرفي. هذا يصير تحكيم النظر العرفي في مقام التضليع. هذا من قبيل يقولون كما يذكرون هو أنه في مسألة مثلا الدليل يقول أن الكر هو مثلا سبعة أطفال مثلا، هذا واضح كل شيء، حدد بهذا المقدار، حدد بهذا المقدار. العرف هنا يجي السامة يقول هذا المقدار إذا نقص مقدار استكان، مقدار استكان إذا نقص منه يقول هذا هو ذاك، ما تأثر في الشيء، فيرى أنه كور مسامحة، ما له معنى المجال لعرف هذا، هذا مقام تطبيق ليس مقام فهم للدليل. الدليل واضح يقول كور سبعة أطفال، يقول الإقامة التي في السفر اللي توجب إتمام الصلاة هي عشرة أيام، عشرة أيام. العرف يقول سهلة خمس دقائق وعشر دقائق ما تأثر عليه، لكنه هذا رجوع للعرف في مقام التطبيق مو في مقام فهم الدليل. العرف حجة في مقام فهم الدليل وتشخيص الظهور واقتناص المفهوم يكون حجة، أما في مقام التطبيق فلا. في محل الكلام المفهوم واضح، الظهور واضح، ماكو عدم وضوح لا في دليل الاستصحاب ولا في دليل ماذا ولا في دليل الحكم الشرعي. غاية الأمر أنه في مقام التطبيق العرف يتسامى، العرف يتسامى يقول هذا الأثر الشرعي اللي هو أثر شرعي للواسطة اللي هي الفوت في هذا المثال، يقول أنا أعتبرها من باب التسامح هي أثر علما للمستصحاب. يجيبوا مو يقول بأن الدليل هيجي ظاهر في هذا المعنى، الدليل ظاهر في أن وجوب القضاء أثره موضوعه هو شنو، هو عدم الاتيان، وأنه يترتب على عدم الاتيان ويفهم من هذا من الدليل، لا يقول الدليل لا، الدليل ظاهر في أن موضوعه هو الفوت وهو أمر وجودي، لكن أنا أتسامح في هذا وأقول بأنه لا وجوب القضاء هو أثر لعدم اتيان. النظر العرفي في مقام التطبيق ليس حجة وليس هو المحكم، وعليه ففي محل الكلام ما لم يرجع خفاء الواسطة إلى دعوى ظهور في الدليل في أن الأثر يترتب على شن؟ على المستصحب مباشرة، بحيث يكون الدليل ظاهر في هذا فيدخل في باب الظهورات اللي هي حجة ويخرج عن محل الكلام. أما في محل الكلام عندما نفترض وجود واسطة وأن الأصل مثبت ما نقدر نستثنيه، بل يكون هذا أصلا مثبتا غير مشمول لأدلة الاستصحاب. تعالوا وصلى الله على محمد.